الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنكمل النهاردة الحلقة الثانية من سلسلة أعظم رجل في التاريخ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله بنتعلم النهاردة عن الحقبة الزمنية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من البعثة إلى الهجرة. إحنا بنستكمل مع سيد خلق الله سيد خلق ولد آدم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا وقائدنا رسول الله، قائد المؤمنين وإمام الصالحين، خير من خلق الله على الأرض. وبنستكمل عشان إن شاء الله نتعلم من حياته البسيطة صلى الله عليه وسلم الشريفة المليئة بالدروس والعبر اللي بتحتاج إليها كل البشرية حتى تعود وتخرج من ظلمات الجهل والضياع إلى نور الحق والعدل والرحمة والهداية. مع أيام في حياة رسول الهدى والتقوى بنستشعر إن نفوسنا بتضيء بنور هذا القلب الصافي المليء بحب الله سبحانه وتعالى. قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قلب صادق وأمين ووفي متسامح، القلب اللي بنحتاج كلنا إن احنا نجعله قدوة لقلوبنا. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة اتعلمنا إنه ولد يتيم، وإن والده أو أبوه توفى قبل ولادته، وأمه آمنة توفت وهو عمره 6 سنين، وأن جده توفى وهو عمره 8 سنين، واتنقل الرسول صلى الله عليه وسلم يتيم للأب والأم والجد وإلى رعاية عمه أبو طالب وهو عمره 8 سنين، وكان يرعى الغنم ويعيش في كفالة هذا العم حتى قدر الله له أن يساعده في التجارة، يساعد عمه. فكانت الصلة مع السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، وكان زواج هذا الشاب الصالح وعمره 25 سنة من السيدة خديجة رضي الله عنها وعمرها 40 سنة. وإن شاء الله هذا الزواج بين الشاب اللي عنده عمره 25 سنة وسيدة خديجة عمرها 40 سنة، وقنا قد تزوجت مرتين من قبل وعندها أولاد، هنتعلم إن شاء الله عن أسباب نجاح هذا الزواج بالتفصيل لما هننقل بعد ما نتعلم عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. هندخل إن شاء الله بالتفصيل في حياته مع زوجاته ويوم في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا هننقل دلوقتي، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة خديجة واشتغل بالتجارة بتاعتها. طيب كيف بقى كانت علاقته مع البعثة النبوية ونزول الوحي عليه؟ ظل الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل بالتجارة مع زوجته خديجة حتى أتم 40 سنة. وبرضو بالنسبة لـ40 سنة يا جماعة، دي علامة محطوطة في القرآن الكريم كويس عشان نبقى نعرف ان سن 40 سنة في الإسلام. هنقرأ دلوقتي عشان نبقى عارفين ان دي المنطقة اللي حتى بلغ أشده وبلغ 40 سنة. بس الـ40 سنة دي هي يعني بتعتبر ان الانسان وصل بقى الى قمة العقل. فانزل الله القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما بلغ 40 سنة ان شاء الله عشان يكون بلغ قمة العقل. في الآية رقم 15 صفحة 504 ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وصينا الانسان بوالديه احسان حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فهي في الآية دي في التفسير إن الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى إنه بلغ سن 40 سنة كويس. ليه؟ لأنه 40 سنة هو بلغ أشده اللي هي السن بتاعت إكمال العقل عند الإنسان. فربنا سبحانه وتعالى حينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما بلغ 40 سنة. فلما أتم الرسول صلى الله عليه وسلم 40 سنة نزل عليه جبريل بالوحي في يوم الاثنين 17 رمضان. والإمام البخاري رضي الله عنه يقول بالسند المتصل إلى سيدة عائشة رضي الله عنها عن كيفية نزول الوحي، فتقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، يخرج إلى الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد. يعني إيه ذوات العدد؟ يعني يقعد بالأيام والليالي بتلف عليه وهو قاعد في غار حراء قبل أن ينزع إلى أهله، يعني يعود إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يقعد ليالي ويرجع ياخذ زاد ويرجع طول، يعني فترات طويلة قاعد فيها في غار حراء، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك، طبعا ده سيدنا جبريل، فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، يعني أقرأ إيه؟ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني مرة الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال صلى الله عليه، فقال له جبريل اقرأ، فقلت صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سورة العلق من 1-6. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عطش الجيم عشان لها علاقة بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، تبقى لغة عربية يعني. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال زملوني زملوني زملوني، يعني لفوني في هدوء في ملابسي من شدة هول الموقف، كويس. فذملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة والله لا يخزيك الله أبدا. وطبعا دي جملة يعني معروفة عن السيدة خديجة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخزيك الله أبدا، وهي بقى بتدي صفات من لا يخزيه الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل يعني الضعيف، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف تحسن استغلاله، وتعين على نوائب الحق، كويس، بتعين على ظهور الحق. فطبعا الإنسان اللي عنده هذه الصفات يكتسبها من الرسول صلى الله عليه وسلم لكي لا يخزينا الله أبدا، صلة الرحم، كويس، إعانة الضعيف، إعطاء للمعدوم، حسن ضيافة الضيف، كويس، ويعين على الحق. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقت به خديجة. هنا بس عشان نقف في المنطقة دي، الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد في الغار زي ما بيقعد لأيام وليالي، فطبعا أن يظهر له الملك، وإحنا هنقرأ دلوقتي من حديث تاني إزاي الصورة اللي ظهرها له جبريل في السماء. فطبعا يعني واحد قاعد في الضلمة لوحده في غار في صحراء ويلاقي يطلع عليه الملك ويبقى مالي السماء كلها ويفضل يقول له اقرأ ويغط وكده يحركه، كويس، طبعا وضع رعب يعني، كويس، عشان نبقى مدركين. وبرضو دي تحسب للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني احنا ليه نحبه اكتر من انفسنا؟ لانه هو عانى معاناة عظيمة جدا جدا، الموقف ده لوحده موقف عظيم جدا، انه هو في الصحراء ويلاقي يعني جبريل عليه السلام يفضل يغط ويغط ويقول له اقرأ، كويس. فالمهم ان السيدة خديجة لما رجع لها ابتدى بقى يعلن عن خوفه اول ما شافها، لان دي زوجته، كويس، فقال لها بقى زملوني زملوني، حد يلفني، بيترعش من كتر الهول الموقف وصعوبة الموقف، كويس، فهدته السيدة خديجة رضي الله عنها. وطبعا الموقف ده بيتحكي للسيدة خديجة انه لما دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم اول حاجة صدقته، كويس، ما قالتلوش الرسول صلى الله عليه وسلم، هي لسه ما تعرفش اذا كان هو هيبقى نبي ورسول، لكن لانه كان الصادق الامين، كويس، فعلى طول اول ما قال لها زملوني زملوني، فقالت له والله ان الله لا يخذي، والله لا يخذيك الله ابدا. وبعدين قالت له السيده خديجه يلا ننطلق الى ورقه ابن نوفل. ورقه ابن نوفل كان ابن عم السيده خديجه، وكان تنصر في الجاهليه، يعني دخل في الدين النصراني، كويس، وكان يكتب الكتاب العبراني، كويس، فيكتب من الإنجيل بالعبراني، يعني عنده خبرة بالأديان السماوية السابقة، كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان شيخ كبير قد عمي، يعني فقد بصره. فقالت له خديجة رضي الله عنها يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، طبعا لأن هو بسم الله الرحمن الرحيم ابن عمها فيبقى ابن عم زوجها، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس يعني اللي حصل اللي جالك صاحب الوحي هو جبريل الذي نزل على موسى، يا ليتني بسم الله الرحمن الرحيم كنت أحيا حتى يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم هيخرجوني؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، يعني الناس بهم أعداؤه، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. ثم لم يلبس ورقة أن توفى وفطر الوحي. سبحان الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم راح لورقة بن نوفل، دي قصة يعني مشهورة، وهو بشره ان هو حيبقى الرسول لكن حيطلع من مكة كويس، وحيشوف عداء يعني الاعداء حيعدوه عداوة كبيرة كويس، وقالوا لو انا كنت هعيش كنت هدخل في دينك انما او انصرك نصرا مؤذرا، لكن ورقة ابن نوفل توفى، وبعد ما توفى توقف الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان نعرف أكتر عن لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل لأول مرة، جبريل عليه السلام في رواية هشام بن إسحاق، وهشام بن إسحاق هو اللي كتب السيرة النبوية المفصلة، إن جبريل جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو نائم في غار حراء في بسم الله الرحمن الرحيم، فقال له اقرأ كويس، ثم انتهى فانصرف عني وهببت من نومي كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان معتقد ان هو لما شاف بسم الله الرحمن الرحيم جبريل، هنا مكتوب ان جبريل جاءه وهو نائم في غار حراء، فده كأنه منام كويس لانه جاءه وهو نائم كويس. بسم الله الرحمن الرحيم هنا يا ستي فبيقولك ان جاله ومعاه كتاب وبيقول له اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقرأتها ثم انتهى فانصرف عني وهببت من نومي، فاذا هو شافه في المنام كويس، فكأنما كتبت في قلبي كتابا. قال فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء، مادد في أفق السماء، يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسولها في طلبي كويس. فإذا دي الرواية الأخرى أنه هو شافه في عرض السماء، شاف جبريل، ودي اللي موجودة في كتاب حياة الرسول صلى الله عليه وسلم القصة دي، عشان نبقى القضية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم آلاف الكتب اللي مكتوبة، كتب مفصلة بتبقى بحوالي 1000 مثلا صفحة، وفي مجلدات عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا الواحد بيخش في القصص دي هتلاقي المواضيع بتتفرع، فالواحد بيحاول بس ياخد القصتين الأساسيتين والله أعلم. فإذا هنا جبريل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ. كان أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام زوجه خديجة رضي الله عنها، ثم ابن عمه علي رضي الله عنه وهو ابن 10 سنين، ثم مولاه زيد ابن حارثة، ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وبالتالي برضو هنا عشان الإنسان لما بيمشي مع التاريخ إن علي ابن أبي طالب أسلم وهو ابن 10 سنين، وكان أول من يسلم يعني من يعتبر كان طفل كويس، وأسلم قبل أبو بكر الصديق كويس، ما هي دي قضايا اللي بتدخل بعد كده في موقف علي رضي الله عنه أحقيته بالخلافة وكذا، فعشان ده هو حطتلك ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أول من أسلم من العبيد بلال ابن رباح الحبشي، وعلى هذا تكون خديجة أول من آمن به إطلاقا، خديجة رضي الله عنها. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معها أول صلاة، وكانت يوم الاثنين، وكانت الصلاة ركعتين بالغدات وركعتين بالعشي، دي أول الصلاة كانت لسه لم تفرض عليها، هتفرض عليه بالعدد في الإسراء والمعراج. ثم فطر الوحي بعد ذلك فترة من الزمان أقصاها 3 سنين أو 6 شهور وهو الصحيح. محدش يعرف بعد اللقاء الأول توقف الوحي، قد يكون 6 أشهر قد يكون 6 سنين، بيقول هنا صحيح أنه 6 أشهر. وقد شق انقطاع الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وأحزنه كثيرا، وكان يخرج إلى الجبال كويس بسم الله الرحمن الرحيم، فيبتدي يدور في الجبال عمال يبص نفسه ان ربنا سبحانه وتعالى يرجع له الوحي تاني. ثم عاد اليه الوحي كما يروي الامام البخاري في صحيحه عن جابر ابن عبد الله الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: بينما انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني في غار حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، إلى قوله: والرجز فهجر. كويس. ثم بقى تتابع الوحي بعد كده، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم 3 سنين سرا كويس، حتى أسلم عدد من الرجال والنساء المعروفين برجاحة الرأي وسلامة النفس. هنا بقى بتبتدي الدعوة إلى الإسلام 3 سنين سرا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ عدد الداخلين في الإسلام نحو من 30 أن يبلغ الدعوة جهرا، وذلك في قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. اصدع يعني الأمر إلزم ونفذ. كويس. ابتدت بقى مرحلة الإيذاء للمؤمنين الجدد والرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المشركين يعني حزنوا حزنا جديدا حزنا شديدا أن يسفه الرسول صلى الله عليه وسلم أحلامهم، يعني الحل أحلامهم يعني أمانيهم كويس، ويعيب آلهتهم ويأتيهم بدين جديد يدعو إلى إله واحد لا تدركه العيون والأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان بيجتمع سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم الذي دخل في الإسلام أيضا، وكان يتلو آيات القرآن الكريم ويعلمهم أحكام الدين وشرائعه ما كان ينزل حينئذ. احنا هنقف دلوقتي بقى عند حتة مهمة جدا، وهي تعذيب المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين الأوائل، لأن المناطق دي مهمة جدا جدا بالنسبة إلى أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أعرف قد إيه هو تعذب كويس بسبب الدين الإسلامي عشان إن شاء الله يوصل لغاية عندي وينقذني كويس، لأن لما بيجي السؤال ليه بحبه أكتر من نفسي، أحبه أكتر من نفسي لأنه هو اللي أنقذني، لأن هو لو كان تخاذل زي ما هنشوف دلوقتي هيقولوا له إيه كويس، ما كانت الرسالة لتصل إلينا، ولا كنا يبقى لنا دين، ولا كان يبقى لنا منهج كويس، ولا كان يبقى لنا آخر إن شاء الله. عشان كده يا جماعة الإنسان لما يدرس حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الأوائل، وحنشوف دلوقتي هم تعذبوا عذاب شكله إيه، وبعدين نيجي نلاقي المسلمين في الزمن اللي احنا فينا ده ولا أي نوع من الانتماء خالص نهائي، يقوم الإنسان يقول يعني استغفر الله العظيم يا رب، الناس دي لا لها عندها لا قلوب ولا جواها رحمة، مش يشوف الدين ده عشان يوصل لهم. الناس كانت بتتقسم بالمنشار، هنسمع دلوقتي، والرسول صلى الله عليه وسلم تعذب يعني على حلقات، هنشوف العذاب إلى حتى ما توفى وهو يعني يكافح في سبيل الإسلام، ونيجي احنا دلوقتي يبقى أرخص شيء عندنا إن أنا مسلم حقيقة يعني في الواقع، يعني كل مسلم بالاسم كويس. فلابد ان احنا نيجي نقول ليه كده، لان فعلا الناس ما درستش المناطق الاساسية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. انا اقول عن الوحي كويس واحكي قصة الوحي، لكن لما اجي اوسع ولما اجي اعمل وقفة، اجي اعمل وقفة عن معاناة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الاوائل في سبيل ان ان شاء الله ينتشر الاسلام. هنا في موقف قريش، طبعا قريش دول اهله ودول قبيلته كويس من النبي، وأبو طالب كويس عبد المطلب اللي هو جده كان أشرف رجل في قريش، وكان هم القبيلة اللي بتشرف على الحج وبتاخد الأموال من الحج أو من الحج يعني كويس. فإذا يعني دول أهله وعشيرته اللي هم حيبتدوا يعذبوه دلوقتي، عشان نشوف قد إيه يعني الدين الإسلامي كان له عداء كبير جدا في نزوله. كان من الطبيعي أن تقف قريش من الدعوة الإسلامية موقف العداء الواضح عشان يبقى يعني فاهمين. يعني هو جاي يقول له يدعوهم الى دين وهو متاكد انهم مش هيعادوه عداء داخلي، لا دول هيعادوه عداء واضح. لقد رات فيه الخطر. ايه هو بقى الخطر؟ الخطر سبحان الله ان الكعبه كانت مركز عباده الاصنام وكانوا بيحجوا لها العرب، وكان زعماء قريش بيستمدوا المجد والفخر والعزه والعظمه على سائر الناس انهم هم احنا اللي ايه بنشرف على الحج وبنصلتهم بالبيت الحرام وحراسه الاصنام وسقايه الحج. دي نمره واحد، العزه طبعا اللي هي دي اشكال العرب، اشكال العرب في منطقه العزه، يعني بقيه الناس بتعيش حياتها طبيعيه انما العرب عندهم كومبلكس لوحده كده اسمه ايه عزتش. كويس، يعني من كان يريد العزه فان العزه لله جميعا. عايزه يبقى عندك عزه انتمي الى الله، لكن تبقى عزتي عشان عيلتي وعشان فلوسي وعشان مركزي وعشان شهادتي، هذا هو عين التخلف. كويس، فاذا هنا بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه العزه بتاعتهم ومجدهم وفخرهم وعظمتهم. كويس، نمره اتنين بقى والحاجه المهمه انها الاصنام والحج ده او الحج كان مورد الرزق وينبوع ثروه التجاره اللي بيحترفوها. فاذا هم عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم لسبب دنيوي، يعني سبحان الله كانت المصالح تتصالح في النفس البشريه من دي وان. عشان البني آدم يبقى فاهم، في عدو ليا جوه نفسي اسمه المصالح تتصالح. كويس، يوم ما أتحرك في حياتي وأخد مواقف عشان مورد الرزق وعشان الماديات وعشان العظمة وعشان البرستيج، أنت تشتغلي مصالح تتصالح، ومستحيل ومرفوض أن نربط ده عشان خاطر ربنا وفي سبيل ربنا. كويس، والكلام اللي الناس بتدخل فيه الحق بالباطل. كويس، ده شغل مصالح تتصالح واضح، هم وقفوا ضد الإسلام عشان الرزق هيضيع والعظمة هتضيع. كويس، انتصار محمد معناه ضياع السلطان الأدبي والمادي، وهو أعز ما يعتمدون عليه في حياتهم، عشان كده القضية كانت كبيرة جدا. كويس، الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا بسم الله الرحمن الرحيم شاف الكتير. هنبتدي نعرف عنه هو الأول صلى الله عليه وسلم. يروى عن طارق المحاربي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، طبعا خارج السوق بقى يدعو الناس في السوق، يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل خلفه يرميه بالحجارة وقد أدمى عقبه. أدمى عقبه يعني مؤخرة قدمه، يعني عمال يضربه بالحجارة في رجله، ماشي وراه، هو يمشي والتاني في ظهره على طول. ده يقول لا إله إلا الله تفلحوا، والرجل اللي وراه يقول لا تطيعوا محمدا فإنه كذاب. فقلت من هذا؟ قالوا هذا محمد وعمه أبو لهب. عمه على طول، ما هم كلهم قرايبه، كلهم من العيلة يعني. فعلته أبي لهب وهي أم جميل بنت حرب أخت أبو سفيان، وأبو سفيان برضو كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما كانت ترمي الشوك في طريقه وتلقي بالقاذورات النجسة أمام بيته، ولم تترك عملا فيه إذاء للرسول صلى الله عليه وسلم إلا وفعلته. ولم تكتفي بهذا الإذاء العملي، بل كانت تسبه وتذمه وتوقع العداوة بينه وبين الناس. فأنزل الله في كتابه الكريم ما يدل على ما ينتظرها، دي لها حالة خاصة نازلة بالاسم، وامرأته حمالة الحطب في جيدها. كويس، يعني في وسطها حبل من مسد. من مسد ده جاي لها من النين؟ سوري، مش في جيدها، يعني في عنقها الحبل من المسد، انها بتعهنها جاي لها من المسد، جاي لها من النار، حبل من النار نازل على رقبتها عشان اللي كانت بتعمله في الرسول صلى الله عليه وسلم. وابو لهب ماشي وراه يقول له يا كذاب. اما ابو جهل لعنه الله فكثيرا ما اساء الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد القى على الرسول صلى الله عليه وسلم اثناء صلاته رحم شاه مذبوح بالدم، فتحمل الأذى صلى الله عليه وسلم وذهب إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها فأزالت عنه النجاسة والأقذار. ونهى الرسول صلى الله أبو جهل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في البيت الحرام، فلما لم ينتهي تعرض له بالمنع. ابتدى بقى يمنع من الصلاة. فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العمل بالشدة وهدده، فقال أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي ناديا ومنزلا؟ فرد الله عليه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قبله بالشدة وقال له لا أنا هصلي، التاني ابتدى يهدده، فرد عليه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وقال له كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو ناديه. أنا أكثر ناس عندي نادي يعني معارف، فليدعو ناديه. شوف ربنا هيدعي له مين؟ سندعو الزبانية. كويس، مين بقى هم الزبانية دول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ملائكة النار. هو كان بيجيب له الناس عشان بيخوفوا بالناس بتوعه بتوع الدنيا، هو ربنا هيجيب له لأبو جهل إيه؟ زبانية النار. كويس، كلا لا تطعه واسجد واقترب. كويس، وكان عقبة ابن أبي معيط يجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومما صنعه هذا الشقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي في حجر الكعبة، في داخل الكعبة من جوه الحجر، أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا. كان عايز يخلص عليه وهو بيصلي. كويس، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ طبعا دي برضو كآية من آيات القرآن. وكان الأسود ابن عبد المطلب ابن عم السيدة خديجة كان هو وحزبه إذا مر عليهم المسلمون يتغامزون في سخرية واستهزاء، وفيهم نزل قول الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. إذن أنت هنا يعني عشان الإنسان يبقى بيرسم صورة لما كان يحيى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمروا ربنا سبحانه وتعالى أن يعلن الدعوة وربنا أعلم بما سيراه الرسول صلى الله عليه وسلم. كويس، فالرسول صلى الله عليه وسلم أطاع أمر الله سبحانه وتعالى وبدأ يتعرض لحرب من كل من حوله، كل من حوله إلا الفئة القليلة اللي أسلمت اللي هم يعني كانوا 10-15 وصلوا في الآخر ل30 سرا. كويس، بقيت كل قريش ضده وكلهم بيأذوه وبيخنقوه وبيرموا عليه الزبالة وبيرموها قدام بيته. كويس، ولكن برضو يظل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله لأنه ده يا جماعة الإيمان، ده قوة الإيمان. قوة الإيمان تيجي منين في النفس البشرية؟ تيجي من لما أقدر إن الرسالة دي رسالة عظيمة جدا. هي دي قضية الإنسان مع الإسلام، هل القرآن ده والإسلام ده حاجة مهمة قوي وبتديني فايدة عظيمة قوي في حياتي فأنا متمسكة بيها، فمهما الناس تروح ومهما الناس تبعد أنا ماليش دعوة، أنا مقتنعة، فهمت قوي كويس قوي القيمة، خلاص شيء انطبع جوه القلب. ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم وكان المسلمين الأوائل يا جماعة. عشان لما نيجي نقارن ونقول ليه الناس دي كانت كده وليه الناس إن إحنا النهاردة فيما نحن فيه من علاقتنا بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما فيش اقتناع. الإنسان وانس بيقتنع بشيء بيحارب عشانه. كويس، هو كان بيحارب صلى الله عليه وسلم لأنه مقتنع بالرسالة ومقتنع بالتوحيد، وهي دي أهم حاجة. هو ماشي في السوق يقول قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. التوحيد ده فعلا يعني للأسف الشديد حقيقة دراسة الدين الإسلامي اللي بيدرسوها المسلمين من أول الأطفال الصغيرين لغاية الإنسان لما يكبر فيها إشكال خطير جدا، وهو إشكال التوحيد. الدين الإسلامي يقوم على حاجة واحدة، الدنيا فيها رب واحد وفيها قوة واحدة وفيها إرادة واحدة وفيها مصدر واحد للرحمة ومصدر واحد للرزق، وهذا المصدر هو الله، هيقابلك يوم القيامة وهيحاسبك بس. إذا أنت تقدري تعملي علاقة صح لما تدركي أن كل روحك وقلبك وعقلك ورزقك وصحتك ومالك ومن لمن تحبيهم وما في الدنيا وما في الآخرة وفي كل لحظة هو مع الله، يبقى هنا وصلت رسالة الإسلام، يبقى ماليش غيره وما أقدرش، وخدوا مني اللي أنتوا عايزينه بس هو اللي متحكم في الأمر كله، يبقى خلص. أول وأهم خطوة في علاقة الإنسان بالدين الإسلامي وعلاقته بالله بوجود دين في حياتي، في دين في حياتي. هي الناس بتفرق في ايه؟ انسان بدين وانسان بلا دين. ان انا عندي منهج، عندي طريقة، أنا مش عايشة كده عادي تيجي أمي تكلمني تقولي مثلا يعني أنا أمي توفت الله يرحمها، لكن إذا عايشة أنا تعبانة يا بنتي وأنا محتاجة لك وأنا كذا وأنا كذا، لا أنا شايفة أني لا 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 أنا قمت معاك بالواجب باي باي ما أقدرش. لكن لما يكون أنا عندي منهج وافتكر أن ده صح، واحدة تانية تقول لي غلط واحدة تقول لي صح، كما يكون أنا عندي منهج ويقول لي وبالوالدين كل ما يقولوا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، بس خلص أنا عندي ما أقدرش دي مالكوش دعوة بي، أنا أأثر شوية مع نفسي ما نمشي ما خرجش ما تفسحش أطبخ بسرعة أجيب أكل، لكن لما دي تقول لي أجري ما أقدرش. ليه؟ لأن دي قيمة الدين، عندي قوانين أعيش بيها، دنيا في منتهى الصعوبة وكلها فتن وكلها كل واحد ماشي فيها بمزاجه، أمشي أنا إزاي بقى أعمل إيه عشان أبقى عارفة أن أنا صح؟ عندي الكتاب والله ومنهج بحق وبيديكي رحمة وشفاء تمام تهتمي بيه وتحبيه ويبقى أول الأولويات، ولا يبقى إيه؟ يبقى إيه في دنيتك؟ يبقى مش مهم ومش مشكلة وهم بيقولولنا كلمتين وماشي الحال مش عايزين تشدد. الدنيا كلتنا، الدنيا كلتكو لأنكو بلا منهج، لأنك ما عندكيش أولويات. لما يكون عندي أولويات الدنيا ما تاكلنيش، لأنها بتاكل كل الناس وبتموت كل الناس وكله هيخلص، بس أنا عشت بالمنهج ما ضيعتش عمري ما عشتش ضيعة في الدنيا. فدي قضية الرسول صلى الله عليه وسلم، وانس إن النفس البشرية تدخل فيها منطقة التوحيد. هنا يا ستي: وكان الوليد بن المغيرة عم أبي جهل من أكابر قريش في المركز الاجتماعي والمادي، وكان كذلك من أكابر المجرمين الذين كادوا للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ده نزلاله يعني في القرآن، يعني سمع القرآن مرة اللي هو الوليد بن المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لقومه: والله لقد سمعت من محمد كلاما ما هو كلام الإنس ولا الجن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغتق، يعني كثير الخير الكلام، وإنه يعلو وما يعلى عليه. فقالت قريش صوأ، صوأ يعني إيه؟ خرج من الدين بتاعهم، دين الأصنام. والله الوليد لتصبأن قريش كلها، يعني لو هو الرجل ده صبأ وهو رجل ده مركز الناس هتمشي وراه. لو فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه، أنا حرده هشوف إيه حكايته. ثم توجه إليه وجلس أمامه حزينا، ده أبو جهل، تبت يدا أبي جهل وتب، هو ده كويس. ده أبو جهل، تبت شدى أبي لهب وتب، ده أبو جهل. بسم الله الرحمن الرحيم، أبو جهل ده بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هو برضو كان بيمشي ورا الرسول ويضربه في رجله، يعني برضو كان مش تاكت يعني. توجه إليه، كلهم عمامه، كل دول عمامه. ثم توجه إليه وجلس أمامه حديدا. راح أبو جهل بقى لأبو الوليد بن المغيرة اللي هو عمه، وجلس قدامه حزينا، وكلمه بما حمسه ضد محمد، قومه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جعل الوليد يأتي القوم في ناديهم ويخاطبهم، راح بقى الوليد للناس في النادي بتاعهم ويخاطبهم قائلا: أتزعمون أن محمدا مجنون؟ هل رأيتموه يهوس؟ وتقولون أنه كاهن؟ هل رأيتموه يتكهن وتزعمون أنه شاعر؟ فهل رأيتموه يتعاطى شعرا وتزعمون أنه كذاب؟ هل جربتم عليه شيئا من الكذب؟ فقالوا في ذلك: اللهم لا. لا، كل اللي قلته عليه ده لا كويس. ثم قالوا: فما هو؟ طب إذا كان هو لا هو كذاب ولا بيقول شعر ولا كاهن ولا مجنون، هو إيه؟ رد الوليد ابن المغيرة وقال: ما هو إلا ساحر. أما رأيتموه فرق بين الرجل وأهله وولده؟ طبعا حصل التفريق لأن واحد من العيلة بقى مسلم والتانيين ما بقوش مسلمين فاختلفوا مع بعض. فاهتز النادي فرحا بهذا الرأي الذي سيفرق بين محمد وعشيرته، هيطلعوا ساحر ودي هتبقى أسهل حاجة، وسيباعد بينه وبين الناس. وأنزل الله ردا عليه في آيات بينات مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم، هي دي الآيات طبعا نزلت في الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا، أنا بقى هديله التعذيب بتاعه، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، فتحت له السكك كلها. ثم يسمع أن أزيد، عايزني بقى أزود، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، لأنه هو عارف أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول وغير، سأرهقه صعودا. كويس، يعني حدي عذاب صعب لا يطاق. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم حأشرك أقولك المعنى، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فأصله ثقر. طبعا وما أدراك ما ثقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. طبعا ثقر دي يعني أستغفر الله العظيم، اللي هي النار اللي بتدوب بقى كل حاجة، لا تبقي، كل العظم واللحم كله يقع ويطلع ويقع ويطلع. يعني أستغفر الله العظيم، هو ليه حكايته وليه ربنا سيرهقه صعودا وليه وضع؟ لأنه فكر وقدر. هي دي. إيه رأيك في الإسلام؟ أنت الأول اقتنعت بالرسول صلى الله عليه وسلم، كويس؟ لما راح بقى أكلمه أبو جهل ابتدى يعمل إيه؟ يقول لهم طب أفكر كده هشوف إيه الحكاية، بس هو كاهن مش كاهن، كذاب مش كذاب. هي دي بقى فكر وقدر، فقتل كيف قدر، يعني عمال، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، عمال زي ما قالك اديني وقتي اشوف لك الموضوع بالعمق، ايه الحكاية، خليني اركز. وبعدين وعبسه، عشان هو عبسه كده جاب وشه كده من قدام، يعني في وجه التعبيث، لانه بيفكر جامد قوي، هو هيقول الكلمه الاخيره في سيدنا محمد. ثم نظره بيفكر، ثم عبسه وبصره، بصره كلمه بعد ما ضيق وشه، فرد وشه، لقى بقى الفكره، ثم أدبر واستكبر، عمال يفكر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. بس فهنا طبعا بيقولك إن ده واحد من أمثلة من ناس كتيرة جدا، بسم الله الرحمن الرحيم، طمس الله على قلوبهم وقد هلكوا جميعا بعد الهجرة، بعد هجرة الرسول، منهم من قتل ومنهم من ابتلاه الله في الأمراض الفتاكة. ده اللي شافه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بقى عن موقف قريش من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا أشد قسوة وعنفا، وحسبنا يكفينا ما روي عن بلال ابن رباح رضي الله عنه. طبعا انت عندك الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمه بيحميه، وعمه من يعني أشراف قريش، فما بيقدروش يقربوا منه قوي، هم بيؤذوه كده، عمامه اللي بيؤذوه، كويس. انما بقى يعني الناس بقى اللي هم العبيد دول بقى، دول بقى يعني ايه اللي شافوا انواعا من الاذى. بلال لاقى من اميه بن خلف انواعا من الاذى ومن التعذيب لا يصبر عليها الا قوي الايمان. اذا حميت الشمس، وقت بقى من الشمس تكون في كبد السماء وقت الظهيره، يرميه على وجهه وظهره، يخليه ينام على يعني يتقلب كده، ويضع الحجر على صدره ويقول له هتظل كده حتى تكفر بمحمد، كويس، وتؤمن باللات، اللي هي طبعا اللات والعزة، اللي هي يعني الاصنام بتاعته. لكنه كان يحتمل وكان يقول أحد أحد. طبعا هو بلال معروف، يعني إذا بيجيبوه في الأفلام الإسلامية إنهم بيجيبوا صور بلال، كويس، هو بس الرسول صلى الله عليه وسلم مفروض والصحابة يعني، كويس، وبيجيبوه هو نايم وفعلا والشمس على صدره حجر كبير، ويقول أحد 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 أحد. ولقد رأى أبو بكر يوما، أبو بكر الصديق شافه، فراح لسيده يعني هو اللي بيمتلكه، وقال له ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ فرد عليه أمية وقال له أنت أفسدته وفتنته، أبعدته عن دين الآلهة وعبادة الأصنام. فعرض عليه أبو بكر ثمنا له وما دال يساومه حتى اشتراه منه وأعتقه في سبيل الله بعد أن خلصه من تعذيب سيده. وهنا نزلت الآية الكريمة، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتذكى. ده سيدنا، ده أبو بكر الصديق. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. كويس، هنا هو بيقول إنها بتنزل في أبو بكر الصديق بس، ولسوف يرضى دي نزل في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بيقول لك الأشقى هو أمية ابن خلف، والأتقى هو أبو بكر الصديق. طبعا ده كان بلال، وبلال معروف اللي هو هيبقى مؤذن الرسول. أما بقى عمار ابن ياسر وأمه وأبو ياسر رضوان الله عليهم، فكانوا بيشوفوا إذا اشتدت حرارة الشمس بيلبسوهم أدرع من الحديد عشان الحديد يبقى على جسمهم مع الشمس يولعوا بقى. ما هو الحديد يسخن قوي 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 وهو بيلمس عليهم والدرع مقفل عليه كويس. واذا عرفنا حر مكه في فصل الصيف مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيله كلها نايمه لابسه الدروع ونايمه في الشمس كويس. فطبعا فقال لهم المقوله المعروفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنه. الموضوع عندكم على طول. أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم في الجنة وقد مات ياسر من العذاب كويس. وأما امرأته سمية فقد أغلظت القول لأبي جهل. طبعا كانت بقى سمية بترد فطعنها في قلبها بحربة في يده فماتت. فكده بقى مات ياسر وماتت سمية. شددوا بقى العذاب على عمار كانوا يعرضوه للشمس المحرقة بين صخور مكة ويدعو الصخر على صدره قائلين له لا نتركك حتى تسب محمد وتقول خير في اللات والعزة. ففعل فتركوه. فرح للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال له الرسول ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله. سبحان الله. راح للرسول قال له فضلوا يعذبوني لغايه ما قلت ان شر فيك وخير في اللات والعزة من كتر التعذيب. فانزل الله قال له قلبك في ايه؟ قال له قلبي مطمئن بالايمان. قال له يا عمار ان عادوا فعد. برضو دي دروس الانسان بيتعلمها يا جماعه. عشان كده دي بتنزل الايه من كفر بالايمان من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. هي دي المنطقه بتاعت الاكراه. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له يا عمار ان عادوا فعد. ان رجعوا تاني يقول لك اشتم عليا اسمع قول اللي انت هتقوله لهم. ليه؟ لانه هيموت لانه في موت. فلازم هنا الانسان دي بقى المناطق يا جماعه اللي هي بتاعه الايه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان بتيجي للانسان ده بيكره على ترك الدين. انما الانسان في بعض الاحيان بيكره على انه يعني مثلا يتوارى. يعني نيجي نقول لك في وقت مثلا احنا في وقت 9/11 ده من سبتمبر 9/11 اتوقفت كل المساجد انها تعمل دروس خلاص. ليه؟ لان الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان كان وضع في منتهى الخطوره هتيجي المسجد الله اعلم. فلازم الانسان ده بقى اسمه المؤمن كيس فطن. لازم الانسان يكون عنده عقل. عايز الدعوه تستمر لازم اتحرك بالدعوه مع الظروف المحيطه طالما ان عندي ايمان في قلبي كويس. عشان الناس اللي بتبقى يعني غشيمه في الدعوه وما بتفهمش كويس وما بتبقاش عندها الخبره الكافيه ساعات بتاذي الدعوه اكتر ما بتفيدها. لان الناس اللي بتبقى خفيفه شويه دي لما الناس بتوصل لها يعني بتعمل مشاكل وبتقول أنا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعمار وإن عادوا فعود قالوا لك تاني قول إن الآلهة كويسة وتسب محمد صلى الله عليه وسلم فعل كويس. كذلك ما روي عن خباب بن الأرض رضي الله عنه فلقد كان من السابقين في الإسلام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ويألفه قبل النبوة. فلما أسلم أخذه الكفار وسحبوه على وجهه وعذبوه عذابا شديدا ونزعوا ثوبه عن جسده وألقوه على الرمضاء. الرمضاء دي يا جماعة النار في شهر أغسطس الرملة. الواحد يعني حتى لما تروح على البحر وتيجي ماشيه كده الساعة 12 ولا الساعة 1 على الرملة بتاعت البلاش تقول أنا مش قادرة نار. الرمل نار لأن الرمل بيمسك السخونة كويس. فكانوا يرموه بقى طبعا برضه عشان الإنسان يبقى فاهم القدمين الجلد بتاعهم تخين فبرضه ما يتأثرش. إنما بقى جلد زي جلد الظهر ده لما يتحط على الرمضاء يفيح كويس ويبقى فيه ألم كتير لأن فيه مراكز أعصاب كتيرة كويس. القدم بتاعة الإنسان من تحت جلدها تخين وما فيهاش مراكز أعصاب فما تحسش قوي كويس. فهم يرموه ويجيبوا الحجارة المحماة في النار حجارة حمية بالنار ويضعوها على ظهره ويلولوا راسه كل ذلك من أجل أن يعود في الكفر ولكنهم لم يسمعهم كلامه. ولقد اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقاسيه في سبيل الله. اشتكى له قال له توجه إلى الله يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اكشف عننا الكرب ده. كويس. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب له الرسول مثلا مما كان يصيب المؤمنين وطمأنوا على مستقبله. وفي ذلك يقول خباب، خباب بقى بيحكي بعد ما الحمد لله انتشر الإسلام، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برضة في ظل الكعبة، قاعد على وماشى في ظل الكعبة، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فوق رأسه فيجعل نصفين فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصرفه ذلك عن دينه. يعني شوفي قد إيه العذاب، سبحان الله، عذاب الإنسان ما يقدرش يتخيله حتى، بيتمشط بأمشاط الحديد وبين عظمه وبين لحمه، استغفر الله العظيم. هنا بقى ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيطمنه بيقول له والله لا يتمنى الله هذا الأمر، الإسلام ربنا حيتممه، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت منطقتين في اليمن لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، الناس كلها عندها والناس كلها في سعة والإسلام انتشر. شوفي بقى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون، اللي بيتقطعوا بالمناشير بيستعجلوا، فما بالك دلوقتي بيقطعوا البسطرمة، دول بيستعجلوا. لقد كان ممن أوذي في الله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق يا جماعة يعني عشان نبقى عارفين حاجة أساسية عنه، مفتاح شخصيته الرحمة، مفتاح شخصية عمر بن الخطاب العدل، مفتاح شخصية أبو بكر الصديق الرحمة، كويس. فكان رضي الله عنه تعرض من الأذى على الرغم من مكانته في قريش، كلما كان في قريش وجه إليه المشركون كثيرا من الأذى والعنت، حتى خرج مهاجرا إلى الحبشة فلقيه ابن الدغنة وهو من سادات العرب، فقال إلى أين يا أبي بكر، يا أبا بكر؟ فقال أخرجني قومي وإني أريد أن أسيح في الأرض، يعني أتحرك في الأرض وأعبد ربي. فقال مثلك يا أبا بكر لا يخرج. شوفي سبحان الله، وأنت في جواري وحماية، خليك وما تخرجش. فرجع وعرفت قريش أن أبو بكر في جواره وحماية، في جوار وحمى ابن الدغنة، فطلبت قريش من حامي أبو بكر الصديق أن يأمره بعبادة ربه في داره، قال له عايز يفضل على دين سيدنا محمد يعبد في بيته ولا يجهر بصلاته وقراءته، فإننا نخشى أن يفتن نساءنا وأبنائنا. فلبث أبو بكر في داره يعبد ربه، ثم بنى مسجد بفناء داره، وكان يصلي ويقرأ القرآن، فيهرع إليه نساء المشركين ينظرون إليه ويستمعون إلى ما يقرأ، وكان أبو بكر رجلا بكاء على طول، لأنه كله رحمة حقيقة يعني رضي الله عنه، كويس. يعني ما حبهوش الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم القلب اللي قوه نور، لما يختار اقرب الاقربين اليه بيبقى القلب يعني بالضبط بالضبط. كان رجلا بكاء لا يملك عينيه اذا قرأ القرآن، فافزع ذلك اشراف قريش، فارسلوا الى ابن الدغنة الرجل اللي حميه، قالوا له ان ابو بكر قد اخل بالشروط وبنى مسجد واسمع الناس صلاته وقراءاته، وخشينا الفتنة على نسائنا وابنائنا. ناس استغفر الله العظيم، ده بني المسجد في بيته، بتخافوا على ايه يعني؟ بس تشوفي قد ايه الظلم للناس عشان قتل الاسلام. فراح ابن الدغنة لابو بكر وقال له اما ان تلتزم شروط الجوار واما ان ترجع الي ذمتي، خلاص انا مش مسؤول عنك. فقال ابو بكر اني ارد اليك جوارك وارضى بجوار الله. وكان ذلك سببا في أن ألحق بأبو بكر الكثير من الأذى والاضطهاد. هذا إلى جانب بقى ما كانت كل فرقة المسلمين يسمعونه من فحش القول، طبعا الكلام يعني مش كويس، واللغو في الكلام أينما كانوا، أينما كانوا، عشان بس يعني يا جماعة الناس تقولك أصلا أنا متمسكة قوي بديني، أنا اتحجبت، يا حلاوة تمسكت قوي، واجهت المجتمع، مجتمع إيه؟ مجتمع اللي واجهتيه، ما تشوف الناس كانت عايشة ازاي وكانت بتعاني ازاي وكان بيحصل لها ايه في سبيل الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، وانت اللي بتعمليه ده كله مش بتغذي عليه، هتغذي عليه ايه؟ هتغذي عليه أغلى حاجة في الدنيا، هو الإنسان المتدين اللي بيطيع ربنا ويختار الله ويختار الطريق، يعني بيلعب اللعبة كده فور فري؟ لا، حدش بيلعب اي حاجة، وربنا ما عندوش حاجة فرفريه، ربنا عادل. الانسان هيتحمل في سبيل الله لازم ربنا يوفي الاجر، ولا يوفي الاجر الا الله سبحانه وتعالى. فلما يجي الانسان دايما، الناس اول ما جت برضو امريكا في نفس التوقيت اللي بتكلم عليه فتوى قلع الحجاب، يا سلام. ليه؟ اذا كان الذي يحمي هو الله، والذي هو الله بس نعمل له بروفايل، يعني احنا نظل بالحجاب بس نعمل له بروفايل، ما نجيش بقى ونطلع في المولات الكبيره او الزحمه ونعمل، لا نعمل نلم نفسنا شويه. يعني احنا في التوقيت ده مثلا شهرين انا ما روحتش المول، خلاص. ليه؟ مش عشان حاجه، عشان في ناس مجانين ممكن يؤذوكي بس، لكن مش عشان ارجع عن ما امرني الله بيه عشان شويه بشر تراب، لا، عشان احمي نفسي، عشان انا عندي عقل. مش هروح اتخبط خبطه يجي لي ارتجاج في المخ، كويس، من واحد مجنون لا قيمه له في المجتمع الامريكي، كويس. فلازم الانسان لما يجي يلاقي الناس دي لم يزدهم كل اللي بيشوفوه الا استمساكا وحرص على العقيده، على العقيده. وبعدين خلي بالك ان دول في منهم كتير عبيد. يعني ايه عبيد؟ يعني سيده يمتلكه، يعني قطعه زي ما هو عايز، ورغم ذلك يتمسك بعبادة الله سبحانه وتعالى. يعني شوف النفسية في أنهي منطقة. وإحنا الحمد لله يعني كرامة وعزة واحترام ونفسيتي، ولما تيجي حاجة عشان خاطر ربنا وعشان خاطر الدين الناس تفكر مليون مرة قبل ما تعملها لله. الناس دي مسكينة، ناس مسكينة لا فهمة ولا عارفة ولا تذوق طعم الإيمان. والله الدروس بتاعت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حتى أنا وأنا بدرسها بحس براحة نفسية شديدة جدا. يعني الحمد لله القرآن يدي الإنسان الشفاء والدواء، ولكن فعلا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حياته لابد أن الإنسان يستشعر أن الحمد لله كان لنا رسول، وكان بيحاول وكان بيحتمل وكان بيشوف الشدة. إيه القضية بتاعتنا مع ديننا؟ ليه عندنا مشكلة مع ديننا؟ ليه ما بنحبش ديننا؟ ليه ما بنحاولش نحافظ عليه؟ ده هو والأوائل شافوا الذي لا يعلم به الله عشان يوصله لنا. ما نحافظ عليه ونحافظ على قرآننا ونبقى قرآن يمشي زي رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونذكر الناس بالرسول بحسن الخلق. حسن الخلق اللي هو أقوى وأكتر شيء يطبب الميزان، مش بس المظاهر الخارجية اللي احنا فيها. لسه كتير على المسلمين، لسه كتير على المسلمين وعلى إيمان المسلمين. ربنا يهدي الجميع. خلاص، كانت هذه الفترة من أروع الفترات في تاريخ الإسلام والمسلمين، وكان هؤلاء الأبطال مثلا عاليا في التضحية والفداء. وفي خلال هذه الفترة الرهيبة التي مرت بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما خلصوا التعذيب بقى، ودي بدروس بيتعلمها الإنسان في الحياة، بعد التعذيب لجأ المشركين إلى الإغراء والترغيب، وظنوا أنهم سوف يستطيعون أن يفتنوا محمد عن دينه، ولكن لم يعبأ محمد بالمغريات والمراقبات اللي وضعوها تحت قدميه. وبسم الله الرحمن الرحيم، ويروون أن عتبة ابن ربيعة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن أخي إنك منا حيث علمت، من المكان في النسب، يعني ليك وضعك في نسبنا، وقد أتيت قومك بأمر عظيم ففرقت بين جماعتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. إن كنت إنما تريد بهذا الأمر اللي هو بالإسلام مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رؤيا تراه لا تستطيع رد عن نفسك طلبنا لك الطب، كويس، اللي هو الوحي، وبذلنا فيه الأموال حتى تبرأ. فلما فرغ من قوله تلا عليهم محمد صلى الله عليه وسلم سورة السجدة. طيب هنا بقى، فلما فرغ أرى عليه سورة السجدة، وأنصت عتبة إلى هذا الكلام المعجز والأسلوب الفريد، ثم تأمل في شخص محمد فرأى أمامه رجل مكتمل العقل وناضج الفكر، لا مطمع له من مال ولا من تشريف، ويدعو إلى الحق. فانصرف عتبة إلى قريش مأخوذا بجمال ما رأى، مفتونا بعظمة هذا الرجل. فلما أفضى إليهم ما انطبع في نفسه نحو سيدنا محمد، قالوا: سحرك محمد يا أبو الوليد. مستحيل خلاص الناس دي تقف عشان نخلص منطقة التعذيب. لجأوا إلى محمد يستميلونه، ولجأوا بقى إلى عمه، مش عارفين ييجوا عليه، لجأوا إلى عمه عشان يبتدوا يوقعوا بينه وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يتخلى عن نصرته. ذلك أن الرجال من الأشراف ومقدمتهم أبو سفيان ذهبوا إلى أبو طالب وقالوا له: يا أبو طالب، إن ابن أخيك سب الآلهة وعاب الدين وسفه الأحلام وضل للآباء، فإما أن تكفيه عنا، إما أن تخلي بيننا وبينه. يعني يا إما تقول له اسكت، يا إما تطلع أنت بقى من مشكلة وإحنا بقى هنتصرف معاه. فردهم أبو طالب ردا جميلا، ولكن محمد مضى في طريقه في إعلان الدعوة وفي الإقدام. فمشت قريش إلى أبو طالب مرة تانية وأخذوا معهم عمارة بن الوليد بن المغيرة، وطلبوا إليها أن يسلمهم محمد ويتركوا له عمارة ليتخذه ولدا. قالوا: مش أنت عايز حد ترعيه؟ خد واحد بداله وسلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورفض. ولما نفد صبرهم وطفح الكيل ذهبوا إلى أبو طالب مرة تالتة منذرين ومتوعدين، فقالوا: يا أبو طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة، وقد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنه. وإن لك سكت ابن أخوك ده عننا أنت مش راضي. إن والله لا نصبر على هذا من شتم آباءنا وسفه أحلامنا حتى تكف عننا أو تنازله وإياك. يعني نخش معك في الحرب كده بقى هنحرب. طبعا بيقولك إن أبو طالب حزن حزن شديد، لأن لا ما قدموش غير احتمالين: إما أن يتركه لقريش تنزل عليه العذاب وتفعل به ما تشاء حتى تقضي على الدعوة تماما، وإما أن يقف أمام قريش في حرب دامية لا يدرك مداها ولا نهايتها. استدعى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له الموقف كويس، ثم قال له: فأبقي علي وعلى نفسك يا ابن أخي، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. قال له: أرجوك بقى أنا وإنت يعني بقينا في خطر، ما تحملنيش ما لا أطيق. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له: والله يا عمي، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. شوفي سبحان الله رب. يعني برضو يا جماعة، الواحد لما يقف الشمس في يميني والقمر في يساري وده عمه وبيعذبوه وبيعذبوا كل اللي بيسمع الديانة بتاعته وبيتهان وبيتسب وعمامه واقفين وبيضربوه وكل ده ويقول له لو وضع هنا بقى. شوفي سبحان الله، أبو طالب ما كانش مؤمن ومات وهو لم يدخل الإسلام، لكن تعجب من الموقف الرائع من ابن أخيه، وصارت في نفسه عاطفة قوية غلابة عشان يؤذره في المحنة، وقال له: أقبل، اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء تكرهه أبدا. قال له ليه بقى؟ ليه أبو طالب خذ الموقف ده؟ لما لقى الموقف من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيما الإنسان يتمسك بدينه ويحترم دينه، ثقي إن كل من حولك هيحترم دينك، وهي دي أهم قضية لازم الناس تفهمها. الإنسان بيحترم اللي يحترم نفسه. طالما إنك تحترمي نفسك وتحترمي قيمك وتبقي إنسانة قيمي أساسي، أنا كده، وفي نفس الوقت أنا إنسانة محترمة وإنسانة مؤدبة وبحترم المجتمع وبعيش في سلام مع ربي من ديني، هتبقي خلصتي علي، ما تقربيش مني. يوم ما الإنسان اللي قدامك يرى منك كده لازم يحترمك، لأن الناس دايما تحترم الإنسان اللي عنده عقيدة وعنده مبدأ. لازم الإنسان يعرف كده. فهي دي القصص والمواقف اللي بنتعلمها من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفكري في مواقف لك في أمريكا، الإنسان بيتمسك بدينه بيتمسك بحجابه. الله، أنا كانت بنتي أول ما جينا، وما بقولش ده الشيء، ده الإنسان بيتعلمه من القرآن والسنة، ولازم الحياة تحطه في المواقف دي. أول ما جيت أمريكا وديت بنتي يسر مدرسة ريجينا، اسمها ريجينا مدرسة كاثوليكية في أيوة سيتي، كنا لسه جايين يعني. كل ما تبتدي السنة قعدت حوالي 30، نروح للمدرسة بتاعة الفصل ونقول لها لما يجي تدريس البايبل تطلعيها كويس، دي مدرسة كاثوليكية كويس، يقوموا يبتدي يقولوا طب نعمل لها ايه، طب نديها كتاب، طب نديها كتاب تاني ترفيه. فايه اروح انا او اروح محمد ونقول لهم ايه، قعدوها برا الفصل يعني في الجيم في اي حتة، ما تخلوهاش تقعد في تدريس الدين المسيحي. اول سنة قالوا اوكي المدرسة بتاعة الفصل، تاني سنة الست قالت مدرسة الفصل الأثانة لسه ثالثة ابتدائي كده، قالت لا مستحيل تطلع من الفصل. طيب ايه الحل بقى؟ يعني نطلعها من المدرسة ولا نعمل؟ لا، هنديها قصة عادية تقراها
انما تفضل قاعده. طبعا برضو ايه يضرب الكلام في ودانها يعني ما فيش مشكله. مروا سنتين ثلاثة، جينا على اخر سنه بقى سنه رابعه دي يعني كنا خلاص عرفنا ان احنا هنمشي من ايوه سيتي. فراح محمد وقال لها يعني مش هتحضر الفصل، يعني مش هتحضر الفصل. فقالت لي طيب، قلت له على كل حال احنا فضلنا 6 شهور وماشيين نسينا يعني. قالت لي طب انا عايزه اديكي نصيحه خاصه. قلت لها ايه دي؟ النظره بقى بتاعه مدرسه ريجينا دي بتاعه القسم. قالت لي اذا انت ناويه تتحركي في اي منطقه تانية في امريكا بالسيستم بتاعك ده في المدارس الكاثوليكيه هيجي لك مشكله كبيره قوي. قلت لها ليه؟ قالت لي لانها لازم من جريد 5 تحفظ البايبل. هتحفظه هتحفظه كويس. قلت لها ده اخر كلام عندك؟ دخلت معايا على منطقه غلط. قالت لي اه ده اخر كلام عندي، احنا فوتنا لانها طفله، انما طريقه الضغط اللي بتضغطيها دي مش هتنفع، هيحفظوها البايبل. قلت لها والله اذا كان ما بيننا وبين المدارس الكاثوليكيه تحفيظ البايبل مش هتخش مدارس كاثوليكيه. في حاجه تانية؟ قلت لها وبعدين انا هقول لك بقى على حاجه ما كنتش عايزه اقولها لك، والله يشهد الله انا بدي دروس عن الاسلام في المسجد. قالت لي والله؟ قلت لها قالت لي طب وليه جبتي بنتك عندنا؟ ليه ما وديتيهاش اي مدرسه بابليك تانية؟ قلت لها والله انا جبتها عندك لان انا اعرف ان من المفروض ان في امريكا في فريدم اوف ريليجن، كل واحد حر في دينه، هي ليها دينها وانت لكم دينك. قالت لي لا ده ما بيمشيش عندنا في المدارس الكاثوليكيه، اللي يخش يتعلم دينه. قلت لها على كل حال احنا خلصنا مع بعضينا وسلام عليكم. وعليكم السلام. بس عمري ما انسى انها قالت لي هتحفظ البايبل من جريد 5 تقوم على الدين.
يعني هي الاسم هو المدرسه جاي كاثوليكيه ارثوذكسيه، في عندهم شيء اسمه ماس.
ايوه
يعني انت ابنك مسيحي ابنك مسلم لازم يدخل الماس، يعني لازم يدخل الماس.
صح.
ما يسمعش ما يقراش ما يطلعش
بس يقف،
لازم يكون موجود
بس يقف. والله يا سناء احنا كنا
الماس يعني لازم كل يوم في ماس.
احنا كنا بنحاول الحقيقه يعني نحاول نطلعها من الماس ما استطعنا يعني كويس. انما طبعا هي قالت لي السنه اللي قعدت فيها في الفصل عرفت التن الحاجات الاساسيه بتاعه الدين المسيحي كلها، عرفت الدور كله، رغم انها قاعده فاتحه كتاب وبتقرا عشان بس
ها
طفله وبتسمع برضو. فانا بوريكي قد ايه ان بس برضو فضلت يعني ما استطعنا عمالين نقاوم معاها. وبعد كده برضو لما جيت هنا يوستن وديتها مدرسه برضو كاثوليكيه برضو هنا اول ما جينا في هولوكوم، فجت النظره قالت لي طبعا الناس بتستغرب اولا ان احنا بحجاب وداخلين على الكاثوليكي. يا دي بتبقى اول صدمه يعني ايه اللي جايبك عندنا؟ عرفتي
بيلبس
لا يا ثناء ما انت محجبه في امريكا، يعني انت واحده متدينه جايه عندنا ليه؟ احنا عندنا الشابل يعني بيني وبينك يعني ده لوجيك كويس. لا وبعدين ايه نجيب البنت ونقول لهم ممنوع تحضر يعني دي طريقتنا كمان بالضبط حلي عن سمينة.
لما في ابيسكوبال هاي سكول كان ابني دائما راح على المدرسه يقولوا له اسرائيل واسرائيل وعملت. فاحنا رحنا على الناظر قلنا له يا ابن الحلال يعني ابو يعني زوج بده يعمل انه طب انتوا هذه الديانه المسيحيه ما فيش فيها غير اسرائيل، وين جيزس وين؟ قالوا له احنا هيك، واذا عجبك عجبك واذا مش عجبك طلع ابنك. فطلعنا وبعدين كل يوم ماس ولازم يحضر الماس وفي هوم ورك ولازم في هومورك لازم يعمله لانه هذا بارت اوف ذا جريدز. سان توماس مش سان توماس في سان توماس يونيفرسيتي وبعدين في يونيفرسيتي على بيتشنا في دروس دين حوالي 15 ساعه هتاخديها اللي هي في هيوستن هيك ايش ما بعرف هيوستن بابتست هتاخديها واذا نقلتي على يا جامعه هتخسريها.
صح ايوه
ما هو
فعلا دي يعني
قضيه هتخسري. بس في ناس موافقه ولا
سنه ودرس ولا
هدول ما هو ما عندهمش بيس بيقول لك ياخدوا بيس.
والله هقول لك يا كابيليا هي الواحد لما بيكون مدرسه كويسه انت بتفضلي بقى تشتغلي لازم تشتغلي شغل موازي يعني هي في المدرسه وانت بتشتغلي يعني شغل موازي في الاتجاه الثاني. فبعد ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر
حتى يظهره الله أو أهلك فيما تركته. أصر أبو طالب على الدفاع عن ابن أخيه محمد، وأخبر بنو هاشم وبنو عبد المطلب عن قول محمد وموقفه، ثم دعاهم إلى حمايته وطلب منهم أن يمنعوه من قريش، فاستجابوا له جميعا إلا أبا لهب اللي ظل يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت الحرب دي هي طريق المسلمين إلى الهجرة الأولى إلى الحبشة، ودي اللي هنبتدي بها الأسبوع الجاي إن شاء الله ونعمل التوحيد. الرحمن الرحيم، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.